بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. في هذا الدعاء إشارة وتنبيه إلى أن تزكية النفوس بيد الله علام الغيوب، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى. وأمر هذه النفس عظيم وشأنها كبير. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فهي آية كبيرة من آيات الله التي هي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. وقوله قد أفلح من زكاها، أصل الزكاة الزيادة في الخير، والمراد أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. وقوله وقد خاب من دساها، أصل التدسية الإخفاء، فالعاصي قد أخفى نفسه الكريمة بفعل الآثام، وطمرها بالرذائل والخسائس، وقمعها وأهلكها بفعل العيوب، حتى صارت نفسا دنيئة وضيعة منحطة، واستحقت بذلك الخيبة والخسران. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية، وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة، وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة، ليفلح في دنياه وأخراه، وينعم بالسعادة الحقيقية. والتوحيد أصل ما تزكو به النفوس، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأوجدهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو محور دعوة الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أول واجب على المكلف. وقد توعد الله سبحانه الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له، خلصت أعماله وصحت، وزكت نفسه وطابت. ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك، دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. فلا زكاة للنفس إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإخلاص العمل له، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. ولا زكاة للنفس إلا بتخليصها من الشرك بجميع أنواعه، وتخليصها من كل ما يناقض التوحيد ويضعفه. ثم إن من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الدعاء، فإنه مفتاح زكاة النفوس، وفيه يظهر العبد العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله وقدرته، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير، فكل خير يرجوه العبد لنفسه من خيرات الدنيا والآخرة فبابه الدعاء. وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، فالدعاء مفتاح كل خير، فكل خير يرجوه العبد لنفسه من خيرات الدنيا والآخرة فبابه الدعاء. لأن زكاة نفس العبد بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ومن علم أن صلاح نفسه وزكاتها واستقامتها بيد الله لجأ إليه وأقبل على بابه ملحا عليه بالدعاء، راجيا طامعا لينال منه زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم منبع التزكية ومعينها، قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم، الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها. فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتخاذ الأسوة والقدوة الصالحة نافع غاية النفع في التزكية للنفس، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحذر من المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التي يدعي أربابها أنها تزكي النفوس. وحقيقة التزكية تخلية النفس أولاً بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب، ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تطهرهم فيه إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب، وقوله تعالى وتزكيهم فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية، فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عن نور الهداية والإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم يجاهد نفسه على الاستكثار من الصالحات التي تزكو بها نفسه، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير، فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. ومما يعين العبد على تزكية نفسه تذكر الموت ولقاء الله والوقوف بين يديه ومجازاته العباد بأعمالهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، وهو مدرك كل الناس لا محالة وملاقيهم بلا ريب، كما قال الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله، وتزول عنه غفلته وإعراضه عن طاعة الله، ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة ومماته ومصيره بعد الممات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. والعبد في هذا المقام بحاجة إلى تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء الذين يعينونه على الخير ويشدون من أزره، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يصلح أعمالنا وأن يسدد أقوالنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيئها وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.